حس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانت هاي رمسج، أنا انصحك من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انت فيك وسواس، ما فيك ينان.
النفس فضاحة، ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا في برنامج النفس فضاحة، في حلقة جديدة وياكم من إذاعتكم الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، اللي نحاول فيها أن نحن نقرب المعلومات حول صحتنا النفسية. ودائما نسمع من الناس أنت لازم تحافظ على صحتك النفسية، وأن الرمسة ترى تتغير عن هالموضوع، لأن في ناس تفكر أنك أنت لازم ما تمر على استشاريين ودخاترة، وأنك لازم تحل موضوعك بعمرك، ويقولوا لك ساعات أنك إذا أنت مريت على دكتور نفسي تراك التهاب صاحي، وفي النهاية تراك أنت جالس تضرب عمرك وتضرب صحتك النفسية، وساعات يسبب لك أمراض ومشاكل ويا ربعك ويا أهلك، وممكن يخليك ساعات تفقد وظيفتك، وساعات يتكنسل عرسك إذا كنت قريب بتعرس. نحاول اليوم نقرب لكم مفهوم الصحة النفسية، وأن الصحة النفسية ضرورية لكل حد، ولازم أنتوا تهتمون فيها وتحافظون عليها. ولكن شو هي الصحة النفسية؟ الصحة النفسية هي حياتك اللي أنت تبتدي فيها من تنشول الصبح لين ما تخلص نهاية دوامك، وعقبها ترد البيت وتجابل أهلك. كل هالأمور لازم أنت تكون فيها واعي وفاهم أن حياتك ونفسيتك ضرورية. موضوعنا اليوم مستمعينا عن الحسد، وترى الحسد يبدأ منك وينتهي لغيرك، والحاسد ترى يبدأ بعمره مثل ما نحن نقول، ويضر غيره ويضر بعمره في نفس الدقيقة، ويركز على حياة غيره بدل ما يركز في حياته. والحسد من الأشياء اللي وايد منتشرة، وقمنا نقارن عمرنا بالعرب اللي موجودة ويانا، تحسب أن الشيء بس عندك وتشوف اللي في إيد غيرك، وتحسسك أنك أنت لازم تحمي وتحصن بعمرك من هالأشياء اللي أنت جالس تشوفها. والحسد ساعات تكون حالة نفسية سلبية، تخليك بس تقارن نفسك بالغير وتقول ليش فلان عنده وأنا ما عندي، وليش فلان هالشيء جالس يستوي له وأنا ما تيسرت أموري للحين. ترى الناس من بعد تعب وجهد حصلوا الشيء اللي يبونه، فأنت لا تيلس وتتريى الشيء وتيس تطالع اللي في إيد غيرك. وساعات هالتفكير مستمعينا بيدمرك ويأثر على صحتك، ويخليك إنسان سلبي عصبي وأناني، وتكره الناس على أبسط الأمور والأشياء اللي جالسة تستوي. تقول الدراسات النفسية أن الشخص الحاسد هو أكثر شخص معرض لأنه يصيبه مرض وأمور ذهنية، ممكن أنه ساعات تصيبه، بس كيف؟ لأنه بس جالس يفكر طول اليوم ويدخل هاي الأفكار السلبية في عقله وفي قلبه، وينشحن طول اليوم بهالأمور ويكره غيره من الناس، فترى في النهاية بيمرض بعمره وما يعرف شو بيسوي. وللحاسد وايد صفات، منها أنه يكون وايد نرجسي، وأكيد سمعتوا كلمة نرجسي وايد في هاي الفترة، ويكون واثق من عمره بثقة تخليه أنه بس ينقد على الناس، من يدخل مكان والله هذا فلان فيه وفلان فيه، بس يبي يخبر الناس أنه هو أحسن واحد فيهم، بيطلع عيوبهم كلهم، ويبقى بس الأنظار تكون عليه، ودائما يقول ما لنا حظ شرات فلان ولا فلانة. ما أعرف مستمعينا، بس لاحظ أن الحاسد بس بيحط عينه على الأمور اللي عند ربعه، عند هله، من الناس القريبة منك. الحسد أو ما يسمى بالعين هي ضارة ومذكورة في الدين والسنة، ودائما يقولون عين الحاسد لها قوة في التأثير على الشخص المحسود، ووايد من الناس يظنون أن الحاسد الطولة هاله من الأمور السلبية واللي تأثر على الناس من حوله. بس ليش في ناس حاسدة؟ وشي الأسباب اللي تخليهم يحسدون غيرهم؟ وكيف ممكن أن نحن نيود بيديهم ونوديهم لمكان ممكن أن يتعالجون منه من هالحسد؟ وكيف ممكن أن نحن نطهرهم من هالحالة النفسية؟ وشو الآثار اللي ممكن يسببها الحاسد حقه وحق غيره من الناس اللي حوله؟ والسؤال الأهم، كيف ممكن أن نحن نبعد طاقته السلبية؟ وهل نتعامل وياه في بعض الأحيان ولا لا؟ كل هذا وأكثر بنعرفه إن شاء الله اليوم ويستشاري العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي الدكتور جاسم المرزوقي. مرحبا بك دكتور.
الله يرحب بك على فضلة، وسعيد بهذه المشاركة اللي نأمل حقيقة دائما أن نضيف للمستمعين في ما لا علاقة بالصحة النفسية كل ما يعزز الصحة النفسية لديهم إن شاء الله.
دكتور، موضوعنا اليوم عن الحسد، دائماً يقولون أن الحسد طاقة سلبية ودائماً تأثر على العرب اللي حولنا وحتى تأثر علينا. كيف ممكن نحن نقول أن اليوم الحسد صفة مبزينة؟
جميل. طبعاً لما نتكلم عن الحسد، إذا نتكلم عن المفهوم المرادف له تقريباً بشكل آخر، ألا وهو الغبطة. يعني أنا أغبطك، أنا أحسدك، هذه مصطلحات مرادفة لابد نحن نميزها ونتكلم عنها. وكذلك لما نتكلم عن الحسد، في اختصاص رئيسي يدخل في هذا المفهوم وتفاصيله الشريعة، وفي اختصاص نفسي يدخل في تفاصيله الجانب النفسي في هذا الموضوع. وبالتالي إذا بتكلم عن الحسد كمفهوم ومدى تأثيره، لا شك هي حقيقة موجودة والشريعة تكلمت عنها، ولا شك أن البعض قد يكون في عنده طاقة بلورات كبيرة جدا. هذا جانب قد يكون العلم فسره بشكل متعمق، أي أن هي قد تكون موجودة من خلال تمني الشيء من خلال زواله عن الآخر، أو أحيانا قد الإنسان لا يتمنى أن يزول هذا الشيء من الآخر بقدر ما لا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء، وبالتالي قد يدخل في خاطره. هذا نحن لو بنتكلم باللهجة العامية أو لهجتنا المحلية. ومن ثم مثل هذه الأشياء اللي لا شك ترى بالعين وأحيانا ترى بالقلب أيضا، عندما يتمنى الإنسان هذا الشيء سواء كزواله من عند هذا الإنسان أو عدم زواله، وبالتالي تمني الخير له، ولكن دون أن يذكر بعض التمتمات والذكر حتى لا يتلاشى عن الإنسان مثل هذه الأمور. وبالتالي الحسد كحقيقة لا نستطيع أن ننكرها، موجودة والدين أثبته. بينما الجانب النفسي نحن نفسر ذلك من خلال نقطتين على درجة كبيرة من الأهمية سهلة. النقطة الأولى، البعض صار يعيش مفهوم الحسد، أخذها مثل ما تقولين بلهجتنا نحن نقول أخذها علثة، فكل شيء قام يرجع إلى الحسد. أدق التفاصيل يرجع إلى العين وإلى الحسد، مشاكل حياة البسيطة هذا الحسد. بعض الناس أصبح يعيش الإيحاء وهو مصطلح آخر مرتبط ويمشي جنبا إلى جنب مع الحسد، وبالتالي إحنا نقول صار هذا يعيش يعني عايش الإيحاء وعايش التأثر وإن لم يكن له واقع. طيب إذا بنرجع بنقول هذه المفاهيم كيف تتعزز عند الأشخاص ومن ثم إلى أي درجة يبلغ تأثيره؟ خلنا نقول أولا في بعض الناس ممكن يكون عندهم هاي المشكلة موجودة، فقد أكون أنا وقعت يعني تحت يعني عين أحد وبالتالي حاسدني على سبيل المثال، وقد يكون إنسان آخر لأن هذه المفاهيم متعززة عنده من البيت، فهي هو عايش ضمن أسرة خاف من الحسد، لا تسوي، اكتم الأشياء، لا تبين وما إلى ذلك. فهذه الأمور في الغالب تغير عندي أنا المفاهيم والقناعات، فبسيل أكثر حيطة. لهذا أبسط المشاكل حتى الإنسان اللي ما ينجح في الحياة اليوم، أنا محسود. طيب شو دخل الحسد في هذا الموضوع؟ صرت أنا أعيشه أنه هو مشكلة حياتية، دخلت في الجانب صحيح. النفسي، فأصبح الأمور وايد لها تأثير عليه. وقد يكون الإنسان بالفعل عوين وقع تحت تأثير الحسد، وبالتالي إذا ذهب عند أهل الشريعة يعالجونه، ولكن حتى العلاج من حيث الرقية شيء، بس الآثار اللي خلفتها هذه الأمور تسببت في مشاكل نفسية لا أول ولا آخر لها، ومن ثم قد يعيش مشاكل واضطرابات نفسية واكتئاب وقلق بشكل كبير جدا، وقد يضعف من مشاركته الروتينية في الحياة ويصير أكثر إحجام، وهذا يعزز عنده العزلة النفسية والوحدة النفسية، ومن ثم تتفاقم المشكلة بشكل كبير.
دكتور، بما نحن ذكرنا أن دائما الأشخاص اللي حولك يقول لك والله فلان محسود وفلان فيه وفلان هذا دائما يحسد العرب، كيف اليوم نحن نقدر نعرف منو الحاسد ومنو المحسود؟
طيب بكل بساطة من يزول عنه نفع ما أو أثر ما أو نعمة ما، شخص وقع عليه عين. طيب الشخص العاين في الغالب ما عنده مشكلة في ما يملك بقدر ما دائما قد يوجه يعني ناظريه إلى الآخرين، وبالتالي لا يشتكي من يعني من معاينة الآخرين له. بينما الشخص اللي دائما يعني يلجأ إلى الحسد وإلى العين نجده دائما يشتكي إما من عدم النجاح، يشتكي من زوال بعض النعم ومن بعض الأشياء والمنافع اللي كانت موجودة عنده، فهو دائما الشكوى. قد يكون محق وقد يكون لا، لكني أنا أرى حقيقة وأحيانا تمر علينا في العيادات النفسية من يتحجج في تقريبا يعني مجمل جوانب حياته ويرجع عدم توفيقه في الحياة إلى العين والحسد، هذا أقرب ما يكون إلى شخص عنده مشاكل نفسية وجب علاجه وجب مراجعة العيادة النفسية.
وش الفرق بين الحسد والغيرة؟
شوفي، الحسد الآن نحن نتكلم عن شعور إنسان بأن كان يتمتع بنعمة ما، هذه النعمة أو الخير اللي هو كان عنده اختفى. وأحيانا البعض يرى أن هناك شخص ما لأنه ذكر أو عاين أو قال دون ما يسمي الله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة موجودة، مباشرة ربط المسألة بهذا الشخص، ومن ثم تتولد عنده اعتقادات كثيرة جدا بأن يجب عليه، بأن لو دخلنا في الجانب الشرعي أن يطلب مثلا أي شيء من الأمور اللي ترجع وراء الرقية، هاي مسائل دينية، لكن نحن نتكلم عن الجوانب النفسية اللي ما ننكر فيما ورد في الجانب الديني والشرعي شيء، بقدر ما نحن نستكمله في الجانب النفسي لكيفية التعامل مع هذه الأمور. فهذا بالنسبة لي العين أو الحسد. أما الغيرة، لا، الغيرة أنا يعني قد يكون مرتبط الأمر بالجانب العاطفي بشكل كبير جدا، وبالتالي يكون في عندي رغبة نحو امتلاك الشيء أو التقرب إلى إنسان ما، الرغبة في تملك هذا الشيء. وبالتالي أيضا جوانب الغيرة قد تكون مرتبطة بأمور ترجع إلى جانب نفسي وعاطفي عند الإنسان، وهو وإن كان في جوانب متداخلة مع الحسد على سبيل المثال، ولكن في الغيرة قد لا يتمنى الإنسان أن تزول النعمة من الطرف الآخر أو الخير اللي هو يملكه، وقد ترتبط أحيانا الغيرة ببعض المسائل الأخرى بأن والله فلان عنده أنا مثلا ما عندي هذا صحيح. الجانب، فهي إذا كانت بهذا الشكل هي مش غيرة، تعتبر لا يعتبر مثلا نوعا ما، إذا دخل في أعماق من ذلك كنوع من التنقيم ونوع من تأنيب الذات والضمير أو الذات على أنه والله إيش معنى فلان عنده أنا ما عندي أو ما إلى ذلك، يعني حسد. لكن أحيانا إنسان يقول مثلا فلان عنده وأنا ما عندي، أتمنى الله يرزقني مثل ما رزقه، يعني غبطة مثل ما نحن قلنا في المسائل. لكن الغيرة أحيانا قد يأخذ يعني منحة مختلف.
دكتور جاسم، بقطع رمستك بالخير وإن شاء الله بنكمل عن الحسد والغيرة لكن عقب الفاصل. ولكن مستمعينا بنقولكم اليوم اذكروا الله قد ما تقدرون، ونشوفكم إن شاء الله عقب الفاصل في برنامج النفس فضاحة.
النفس فضاحة. الأولى منكم وفيكم.
التسجيل لميدان الحول بدأ، كان تشوف عمرك فيك زمط، سجل الحين وطرش صورة هويتك على 056-52-51-666، وعقب رمضان بنسوي التصفيات.
عطيش قماش، قماش طيب، قماش زين، ما المودني الأول هذا قماش، هو الأصلي الأولي، ما
المودني هذا الله يسلمك،
لا طال عمرك هذا زين.
هاي الحصبة ثلاثة رتين لكن فيها دقة،
هاي لا راجل
ما يتجي الحين 3500 تبيع 4000 تبيع الله معك
خالف يا أبويا
زين 4500
هاي يا جماعه بياتي محمد من قرقماش برضه 1500 بينا بينا شو كم راضيين
بينا
شو راضيين
اصبر اصبر بشاور ناخذها اصبر
يلا شاور شاور خلص خلص
ناخذها
توكل على الله
تقولون تقولون
زين ناطم ناطيونا
شو وين بتفتح ها مبارك لك
مبارك لك
مبارك لك
المبروك الاولى اماراتيه تراثيه وطنيه وطنيه
موضوعك ما يستوي أضيف لهذا البند إلا إذا غيرت النشاط كامل
بس تغيير النشاط يباله وايد إجراءات تشوف إذا تروم تساعدني وأنا حاضر باللي تامر به
انزين خلني أشوف تفضل خلصنا موضوعك وهذا رقم تليفوني
عليكم السلام ورحمة الله أنا موظف حكومي ربيعي في الدوام يخلص المتعاملين بطريقة مو قانونية
بلادك في حياتك وانت في حياتها بك ترتفع البلاد وبهات عز قدرك لا تستهن بأي معلومة اتصل بخدمة الأمين على الرقم 800-4444 ونحن عندك
حسن مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي قلبي مقبوض أحس شي بيستوي
من عرفتك وانت هاي رمسج أنا انصحت من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس
شي شو قالوا لك مينونة؟
انت فيك وسواس ما فيك إنان
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي
رديناكم مستمعين عقب الفاصل في برنامج النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي استشاري العلاج النفسي في عدد من العيادات الخاصة في دبي والشارجة قبل الفاصل كنا نرمس عن الفرق ما بين الحسد والغيرة وكان الموضوع جدا شيق أن نحن نعرف شو الفرق ما بين الحسد والغيرة وحتى الغبطة وعرفنا أن اليوم الحسد يرتبط بالشخص وهو يتمنى زوال النعمة عن العرب ليحوله أما الواحد يوم يغبط فلان فهو يتمنى الخير للشخص اللي قدامه وفي نفس الوقت يبى يكون عنده نفسه وبعد قلنا أن عن الغيرة ففلان بيتم يحن ويزن على الوادم اللي قدامه لين ما يملون من الشيء اللي عندهم صح دكتور؟ فهاي كانت الأمور اللي رمسنا عنها قبل الفاصل دكتور دايما الحاسد تطلع عليه مثل الصفات والملامح قدام العرب فاليوم نحن كأشخاص كيف ممكننا نحن نعرف والله أن فلان هذا اللي يحسد دوم
طبعا في هذا الشأن يمكن جرت العادة والعرف أحيانا بين يعني المحيط اللي نحن نتعامل معاهم بأن في بعض الأشخاص على سبيل المثال قد مثلا تكون عيونهم حارة شوية وهذا العرف إنما ساد بين الوسط اللي نحن نتعامل معهم بالتأكيد من خلال بعض المواقف اللي جرت ما بين الناس ومن ثم قد تكون أثرت بشكل كبير جدا في علاقتهم فهنا يحصل نوع من المعرفة المسبقة بأن ديروا بالكم اليوم مثلا سايرين عند فلان أو ما إلى ذلك وبالتالي هاي تظهر عليه مثل هذه الصفات أو أني أنا قد أكون عندي مشاكل أصلا في موضوع الشك وموضوع عفوا موضوع الموضوع حسد. يعني الحسد وبالتالي أنا مغذى من البيت اللي أنا فيه بأن أدير بالك الناس الحسد لا تتكلم وبالتالي تكونت عندي ملامح شخصية هؤلاء من خلال البيت ومن ثم قد يحصل عندي نوع من اللغط أو التعميم أن بعض الشخصيات اللي أتعامل معاهم يتخاطر لذهني بأن والله هذول ينطبق عليهم مثل هذه الصفات ومن ثم أكون أكثر حذر في التعامل معاهم أو ما أنطق أو ما أقول الآن هذه النقطة ليس بالضرورة قد تكون صحيحة لأن في الجزء الثاني أو في الشخصية الثانية هني هم يكونوا متأثرين من البيت وبالتالي قد يكون عندهم مشكلة الحسد بشكل عام لهذا ممكن أفسر أي موقف أي سلوك لأشخاص لا يعنونه ولا تمت لهم بصلة إلى تفسيرات وتأويلات وهذا يؤثر بشكل كبير جدا على طبيعة تفاعلي أو علاقاتي مع الآخرين وبالتالي قد تكون هذه الصفات منشأها البيت أو أني أنا أكون تعاملت مع بعض الشخصيات في بيئة حية مباشرة حصل أمامي أنا ونتج عنه بعض النتائج اللي بديت أربطها بأن لا والله هذا الشخص ذاك اليوم قال وتكلم، وبالتالي تتولد عندي أنا نوعا ما بعض الضوابط في التعامل مع هذه الشخصية، ومن ثم بناء على هذه المواقف إما أني أنا أقدم أو أحجم. طيب في نقطة أخرى، قد يكون بعض الناس لا يتم وصفهم بأنهم شخصيات بطبيعتها تعاين أو تحسد أو عيونها نحن قوية مثل ما نحن نقول، لا عادية، ولكن قد يصادف الأمر القدر بحدوث موقف ما فأربط بأن هذا الشخص قد تكون مثلا قد يكون عيونه حارة أو شيء ما
بالضبط.
وهني أحيانا نحن لا نوفق في ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على أمر ما، فوارد أن الإنسان مثل ما يقولون في العرف عندنا أنه يحسد نفسه. كيف يحسد نفسه؟ بأنه ما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها أختي سهيلة مرتبطة بشيء على درجة كبيرة من الأهمية في علم النفس لازم نحن نذكره، مرتبطة بالقناعات والأفكار. بمعنى أن أحيانا بعض المواقف تعزز في داخلنا قناعات ومعتقدات، ومن ثم نحن في ضوء ذلك نعمل في هذه الحياة ونتوجه. على سبيل المثال، أيهما أولى أو يصدر أو يحصل بالأول، هل الفكر أم السلوك؟ نقول لا، السلوك ناتج عن الفكر، وبالتالي الفكر كيف يتكون؟ إحدى مكونات الفكر القناعات والمعتقدات. لا أحتاج لأن أفكر بشكل تلقائي في الحياة حتى أتخذ موقف ما أو سلوك ما. بعض الأحيان القناعات اللي موجودة عندي راسخة والمعتقدات هي ما توجهني. بمعنى ممكن تطلبين مني مثلا شو رأيك دكتور نروح المكان الفلاني أو نقوم بالشيء الفلاني، نروح البحر. أقول لك لا أنا آسف، البحر ما راح أي. طب ليش؟ أنا عندي قناعة سابقة نتجت عن بعض المواقف صار لي في تجربة صرت أخاف من البحر. بمجرد ما تذكري لي اسم البحر حتى لو كان في بيئة رائعة رومانسية جميلة على أصوات على كذا، مجرد شوفتي للبحر يولد عندي أنا خوف وقناعة أن بيحصل شيء،
أن بيستوي شيء هناك،
أن بيستوي شيء. طيب من وين هاي؟ من قناعات وأفكار ومعتقدات موجودة. إذن أنا بديت ما أروح البحر، السبب في شنو؟ قناعات ومعتقدات. نفس الشيء بالنسبة
للحاسد.
بالضبط
دكتور، دائما الشخص اللي يعين الوادم العرب ما تعزمه في البيت، في رأيك دكتور يعني تحس أن هالتصرف صحيح أن نحن اللي يعين العرب ما نعزمه؟
أنا أعتقد بأن اليوم الأثر والنتائج المرتبطة بمواقف الحياة هي اللي تعزز في داخلي أنا أو تعزز من توجهاتي لدعوة أشخاص على حساب عدم دعوتهم. وبالتالي مثلا لما نكون في عزيمة نحن نحصل جيل من أجيال المجتمع، لما يعلى بالنا نشوف ربعنا يقول فلان شو رأيك نسقر ونطلع لما من زمان ما طلعنا، البعض اللي عنده مشاكل في هذا النوع منو بيطلع فيسأل السؤال هذا؟
صح، يبدون يسألون
يقول فلان فلان. لا 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 حبيبي، لو بتزقر فلان أنا ما راح أطلع وياكم أنتوا. ليش؟ عنده يعني مثل ما نقول خلفية سابقة في التعامل، وبالتالي ما أقدر أنا أظلم الناس. هي ندخل مش فقط في موضوع الحسد، ندخل في موضوع التوافق، التوافق ما بين طبيعة الأصدقاء وعلاقتهم مع بعضهم البعض. وكذلك الحال بالنسبة لبعض الشخصيات المتعارف أنه يعاين، وبالتالي أنا من باب أولى إذا أعرف بأن مثلا هي دعوة خاصة مش دعوة عامة، إذا دعوة عامة لا حول ولا قوة، مضطر أنا أزقرها يعني، وكل إنسان يحتاط قدر المستطاع. لكن إذا كانت دعوة خاصة أنا أعتقد من حق الإنسان أن يتجنب دعوة هذا الإنسان.
يا المنهني دكتور، نحن نقول حق كل اللي يسمعون حصن عمركم قد ما تقدرون، وسؤالنا من هني بنقول كيف اليوم نقدر نحن نتفادى الحسد؟
جميل جدا. أولا للأسف الشديد عاد سامحيني أنا عاد سهيلة بذكر هاي النقطة لأن هي حقيقة موجودة، إحنا حياتنا صارت مثل بيت زجاجي مكشوف للآخرين من خلال السوشيال ميديا. نروح يمكن ما شيء في مخباتنا إلا 100 درهم، ونروح نشتري كوفي من مطعم 50 درهم ونقعد نصور. طيب أنت ما عندك، وبالتالي الناس ما يشوفون المخبة، الناس يشوفون الشيء اللي أنت تظهره، فبالتالي يشوفون سيارتك الغاوية بس ما يدرون بأنك أنت لين نص الشهر ما عندك متطلبات. أنت يعني
مفلس.
أنت مفلس. ليش؟ فوايد مهم أن إحنا يعني نتجنب المظاهر الخداعة. ولو افترضت أني أنا عندي خير وعندي أمور يعني الله رزقني إياها نتجنب إظهارها على السوشيال ميديا، لأن إظهارها على السوشيال ميديا أنت ما تدري الإنسان المحروم، الإنسان اللي يحسد، الإنسان اللي ما عنده، وبالتالي ممكن أحد يذكر فيك صفة ما أو يعني يحسدك أو يذكر كلاما ما دون ما يذكر الله سبحانه وتعالى. لهذا أنا يلفت نظري حقيقة بعض المشاهير في السوشيال ميديا وهو يتكلم دائما يذكروا الله سبحانه وتعالى، قولوا ما شاء الله، قولوا كذا قولوا كذا، يذكر هذه الأمور. طيب أنا سؤالي، أنت في غنى عن هذا كله،
ليش تظهرها؟
ليش تظهرها؟ هني نرجع في موضوع آخر أتمنى حقيقة يكون في يوم الأيام إحدى حلقاتنا، ألا وهو النزعة نحو الشهرة. أنا عندي نزعة نحو الشهرة، إذن مضطر أدفع تكلفة أي شيء قد يحصل بالنسبة لي أنا في سبيل أني أنا أطلع الموضوع على هذا النحو. فهذا جانب غاية في الأهمية، علي أن أنا أتجنب إظهار النعم. ونقطة أخرى، لا شك أن الإنسان يقي نفسه ويحصن نفسه ويبتعد عن الأشياء والعوامل اللي ممكن يجعل من نفسه مركز لي أعين الآخرين، ومن ثم لا قدر لا قد يقع عين. على فكرة هذا موضوع موجود وعلمي، ويعني قتل فيه دراسات وأبحاث عند الغرب، وبالتالي ترجع إلى بعض التحليلات اللي موجودة لبؤرة موجودة في منطقة الجبهة، ومن ثم هذا العين اللي يصدر يرجع إلى نوع من الكيمياء والبلورات اللي موجودة وطريقة تجميعها، شافوا بأن في قوة حقيقية موجودة فعلا تصدر من هذه المنطقة ويقع الإنسان ضحيتها. لهذا من باب يعني من باب الفكاهة، من باب يعني ذكر شيء طريف، أن الغرب حتى عندهم لما تتكلم عن أمر ماشي يقول تاتشوود، عاد أنت فسريها قولي للعرب شو يعني تاتشوود،
امسك الخشب.
شو يعني يمسك الخشب يا سائلة؟ يعني
عشان يفتش العين، عندهم مثل معتقد أنه يود الخشب عشان تفتش العين،
وهذه من المعتقدات مع أن الموضوع ما له علاقة، لكن شوفي كيف أحيانا أنت تعزز بعض القناعات والأفكار لدى الناس.
دكتور، بما بدينا نقول عن المعتقدات اللي تستوي، دائما يقول لك الأوليين يقول لك إذا فلان حسد فلان هات غسول وخلي يغسل يديه فيه، وعقب برش على الشخص، ولا برش على السيارة، ولا برش على أي حد. فهام المعتقدات اللي ياسين نسمعها نحن من أهالينا، شو رأيك فيها؟
هذا مو معتقد، هذا شيء موجود في الدين، ذكر وله مبررات وله ما يدعم هذا التوجه اللي موجود في السنة النبوية. وبالتالي مسألة الغسول، أنا حقيقة لا يذكرني بتفاصيل هذه الدراسة اللي أجريت في اليابان، ولكن يذكر أن بالفعل لما الإنسان، شوفي كل شيء مرتبط بالنية، ليش يقول لك هات الغسول؟ هي الآن الشريعة شوفي كيف تنبأت بمثل هذه الأشياء، شافوا من خلال هذه الدراسة وهذا المقطع، الحمد لله لازلت أتمتع بذاكرة جيدة، قولوا ما شاء الله أعزائي المستمعين، مع الدراسة هذه اتطرقت لها قبل 12 سنة من حيث القراءة، ولكن يقول لي شوفي الإنسان لما يبتدي مثلا يطلب عنه الغسول، وهني الإنسان لما يطلب من عند الغسول، لا شك أن الغسول معناته الوضوء، وأكيد الماء يمر على منطقة الوجه والجبهة أيضا.
صحيح.
فشافوا لما أنا أربط النية الجيدة لي يعني رجوع الإنسان لحالته وأخلص هذه النية بشكل جيد، هذه البلورات اللي مرتبطة بالآيونات الموجبة والسالبة تنتقل من شحنات السلبية إلى شحنات إيجابية، فلهذا تتغير تركيبة الماء، ومن ثم لما يغسل فيه الإنسان فالنية السيئة اللي كانت مبنية وتعاين فيها الشخص راح تزول. فسبحان الله، هذه
سبحان
نتيجة
الله.
دراسة علمية موجودة، فالشريعة أتت قبل سنوات لتؤكد، فهي ليست بمعتقد ولكن بحقيقة.
وشو عن الملح؟
أنا أول مرة أسمع يعني على الملح، ولكن موجودة بعض الناس الملح، بعض الناس الفلفل، بعض الناس عندهم أشياء غريبة جدا. ما لم يرد في الشريعة شيء إذا نحن نستنكره ويجب محاربته، خاصة في ظل وجود بعض المعتقدات. ها، في نقطة في علم النفس، البعض أحيانا ممكن لنفترض إنزين قام بسلوك ما وياب ورش الملح، لأن عنده قناعة بأن لو رش الملح راح تختفي هذه المشكلة. الآن هذه القناعة ارتبطت بالعقل الباطن للإنسان وبالثقة بأن هذا الأمر راح يروح، دخلنا في مصطلح اسمه الإيحاء. إنزين، فلما الإنسان يعني يثق بهذا الإيحاء ومن ثم يبرمج عليه، فقد يتحقق بعض الأشياء، قد هو نجح فيرجع وراء التعميم، ترى يا جماعة الملح مفيد والملح زين وإحنا جربنا وعربنا والأولين. لا يا جماعة، ما لم يرد في الدين شيء إذن هو منكر نستنكره المفروض.
الغسول والماي إن ذكر.
نعم، هو نفسه، هو الغسول هو الماي، يعني أنا في النهاية هو غسول شنو؟ أني أنا أمني أسبح أو أني أنا أغسل أتوضأ وجهي، وبالتالي هذا الأمر موجود أيضا من خلال يعني الدراسات والأبحاث اللي تؤكد على تغير تركيبة الماء بما يخص الآيونات السالبة والموجبة.
الحين دائما الحاسد أو حتى المحسود بتحصى دائما معزول عن الناس، ما يبي يرمسهم ولا أنه يطلع قدامهم، ويقولك أنا دائما عندي آثار من العين والحسد، فكيف اليوم هالشخص يقدر يطلع من الحالة النفسية اللي هو فيها؟ وجاوبنا إن شاء الله الدكتور على هالسؤال من عقب الفاصل. كونوا ويانا مستمعين عقب الفاصل في برنامجكم النفس فضاحة.
النفس فضاحة.
رمضان في البلاد.
إذا أنت راعي بيعة في الأشياء التراثية وراعي البلاد وتبى تعرض بيعتك، حياك الله في القرية التراثية في المرموم التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. لا تتحير، اتصل على 056-681-8818 وخذ لك مكان.
وقف المليار وجبة، صندوق وقفي لأحب الأعمال لله، أطعم الطعام. من إمارات الخير رسالة إنسانية للعالم لتقديم يد العون للمحتاجين من خلال أكبر عمل مستدام لإطعام الطعام. اكسب أجر الصدقة الجارية وساهم في أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام. للتبرع ب50 درهم طرش كلمة وجبة على 1035 عبر اتصالات ودو أو زر الموقع الإلكتروني onebillionmeals.ae أو مركز الاتصال على الرقم 800-9999. اغتنم الخير المضاعف في الشهر المبارك. في البلاد.
المحطة القادمة هي
3-2-1 اطلاق
بين ديرة وبر دبي.
الدواوير في دبي لها قصة ويا المكانات المرتبطة بها، فهي همزة توصل بين وايد من الشوارع وتسهل حركة المرور في الشوارع بانسيابية. وبين دير وبر دبي يعتبر دوار الساعة المبناي سنة 1964 في ديرة واحد من أهم الدواوير والمعالم اللي اشتهرت بها دبي الأول، وارتبط اسمه بساعة مدورة سووها مخصوص عشان تكون من أبرز المعالم في نص دبي المعروفة بالحركة والحيوية 24 ساعة. موجود عند تقاطع شارع أم مهرير وشارع آل مكتوم، ويربط بين وايد من المناطق والشوارع الحيوية، وبين جسر آل مكتوم اللي يفصل بين دير وبر دبي، ويربط بعد بين وايد من محطات مترو دبي.
ننتقل من ديرة ودوار الساعة ونسير لبر دبي ودوار مركز دبي التجاري العالمي اللي انبنى سنة 1970 وتم تصنيفه كمعلم لدبي، واكتسب أهمية كبيرة بسبب مساحة العودة ومحطات الباصات والمترو والمساحات الخضراء اللي حوله، واللي اضافت له جمالية وطابع حضاري. دوار مركز دبي التجاري العالمي هو الشريان النابض لدبي الحديثة واكثرها حركة، لانه يربط من بين الكرامة وشارع الضيافة وبعد وسط دبي والخليج التجاري، وموجود في بداية شارع الشيخ زايد للليايين من الشارجة، وفي نهايته للليايين من بوظبي وغيرها من إمارات الدولة. ودوار الساعة ودوار المركز التجاري العالمي هم أمثلة عن أهم الدوارات اللي تربط من بين ديرة وبر دبي، واللي فيها دوارات ثانية عريقة ولها خصوصيتها وقصصها وتاريخها.
بين ديرة وبر دبي.
حس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج؟ أنا انصحت مندور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس، ما فيك ينان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل ويا الاستشاري العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي الدكتور جاسم المرزوقي. دكتور، قبل الفاصل كنا نرمس عن آثار الحسد وكيف أن الشخص المحسود أو المعيون دائما بيعزل عمره عن العرب. كيف نحن ممكن اليوم نظهر هذا الشخص من العزلة اللي هو فيها؟
شوفي، لما بنتكلم عن العزلة خلينا نحن ناخذ الحاسد من ناحية والمحسود من ناحية ثانية. الحاسد ما راح يعزل عمره، لأن إذا أدرك بأنه يتمتع بعين قوية وهذه العين القوية أصبحت تنفر على الناس، راح يأخذ الموضوع بعين الاعتبار وراح يبتدي يذكر الله سبحانه وتعالى، يتجنب ذكر الشيء، يتجنب وضع شيء في خاطره في داخله عن زوال شيء ما الآخرين، وبالتالي هذا لن ينعزل، الآخرين راح يواجه. يعني هذا الإنسان قد يمتنع لطالما مو قادر يضع ضوابط على سلوكه وتفاعلاته مع الوسط المحيط، لكن إذا أدرك وحاول فقد بالتدريج يطلع ويتعامل مع الناس. أما الحاسد من النمط الثاني، هذاك بالعكس يستمتع كل ما أصاب، يعتمد على كم جول أحرز، وبالتالي هذا جانب معايش وما عنده عزلة ومتكيف مع ذاته بالرغم من اللي قاعد يسويه غلط، لكن هو مستمتع بهذا الغلط ولا يرى بأن اللي قاعد يسويه غلط. خلنا نروح للناحية النفسية، طالما هو متكيف مع ذاته وما يشوف اللي قاعد يسويه غلط ويتمتع بالصحة النفسية من وجهة نظره، ما عنده مشكلة، متكيف مع ذاته، عايش. أما النمط الأول اللي هو الحاسد، لا، هذا يحاول يتغلب على مشكلة موجودة عنده ويحاول أن يقي نفسه حتى يتجنب أن يعني يصيب أحد ما بعين ما، وبالتالي قد نجد أنه أحيانا يشعر بنوع من تأنيب الذات والضمير، يلوم نفسه، ممكن ينعزل الآخرين بس يحاول يطلع لأنه واعي بهذا الخطأ. أما الشخص المعيون أو المحسود، إذا هم أيضا نمطين، النمط الأولي هو شخص لم يعاين ولم يتعرض إلى حسد ولكن يخاف وبالتالي ينعزل، إذن هذا دخلنا في نمط أو في مشكلة نفسية، هذا أصبح يعاني من اضطراب من ناحية نفسية اللي هو القلق، وبالتالي يحتاج إلى أن نعالجه من هذه المشاكل اللي موجودة عنده حتى نطلع من هذه الصومعة اللي هو عايش فيها والعزلة ويبتدي يتفاعل ويرجع للمجتمع ولحياته بشكل طبيعي. أما إنسان فرضا يعني عوين من أحد ما وولدت في داخله خوف وقناعة ومن ثم يعني خايف يطلع لي المجتمع، الآن عنده سبب أو مبرر، ولكن إصرار على العزلة والابتعاد عن الناس بحجة أن إذا طلع الناس راح يعاينون ويحسدوني، أيضا بيدخل في جانب من المشكلات النفسية اللي يتطلب على إثره يعني أن نحن نعالجه ونقول له نعم مثل هذه المشكلات موجودة، ولكن أنا لا أستطيع أن أشل حركة حياتي وأبتعد عن الوسط المحيط مالي أنا بحجة أني أنا راح أعاين ومن ثم هذا ما راح يخليني أنا مثلا أطلع. أحيانا كثيرة مجريات العقل الباطن والتأثير قد يجلب لي لا قدر الله أن يقع علي أسى أو مشكلة ما من جلبي له واستحضاري له عقليا وفكريا. مثال: تفاءلوا بالخير لا تتمارضوا فتمرضوا. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان له وقولة مأثورة، كان يقول كل متوقع آتي، بمعنى أني إذا بقعد بخاف من العين بيك العين، أو ممكن ما يكل العين لكن راح تصاب بما تعتقد بأنه شنو؟
أنه بيستوي،
بأنه عين، لكن في حين هو مو عين، لأن دخلت في الجانب وفي المرض النفسي. حتى نحن نوضح للمستمعين، من يعزل نفسه عن الآخرين دخل في مرض نفسي أو في أعراض نفسية، وجب عليه زيارة المختص حتى يتم تقييم الأمر ومساعدته على تجاوز مثل هذه السلوكيات اللي لا شك تعتبر مناهضة للصحة النفسية.
دكتور، بما أن بيسنا نرمس عن المشاكل في الحاسد والمحسود، دائما الشخص الحاسد يعق عمره في مشاكل
ما تخلص، وبس للأسف ما يعرف كيف يظهر عمره من هالمشاكل. والمحسود نفس الشيء، دائما يعق عمره ساعات في مشاكل من كثر ما هو يشك بالناس اللي حوله، وبعد ما يعرف يظهر عمره في من السالفة أو حتى من الموضوع. اليوم أنتم كاستشاريين نفسيين، إذا مرت عليكم حالة من هالحالات العيادة، كيف ممكنكم تتواصلون وياها؟
شوفي أختي سهيلة، الحين نحن نتكلم عن صفات وسمات الشخصية. من شو تتكون؟ من صفات وسمات. هذه الصفات والسمات قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية. وجودها عندنا بنسب متفاوتة. مثلا خليني أقول أنا بخيل، طبعا أنا مو بخيل، لكن خليني أفترض أني أنا بخيل. البخل مفهوم يختلف تفسيره من عند الناس. ممكن تيين عندي واذبح لك مثلا يعني ذبيحة وتعتبريني أنا بخيل، في حين أنك أنت كنت تنتظرين مني أنا أذبح لك قعود على سبيل المثال، فأصبحت أنا بخيل مقارنة بي اللي أنت توقعتيك قعود. أنا مو بخيل. خلنا نروح عند المشاكل والصفات ذي النزعة المختلفة الأخرى. أو أنا مثلا شخص كريم، الشخص طب شو مفهوم الكرم؟ الآن اختلاف هذه الصفات عندنا نحن يجعل منا نحن عرضة إلى أن نقول في عندنا مشكلة، أو نحن المشكلة اللي قاعدين نواجهها قد تكون بسيطة جدا. لازم لما نتعامل مع هذه المشكلات حقيقة نعي ونعرف تماما إلى أي درجة يعني يعرف أو تعرف هذه المشكلة على أنها مشكلة، وما هي درجة حصولها حتى نستطيع التعامل معها. فمن ثم لما الناس يجون على العيادات على سبيل المثال، أو البعض من ينعتونهم بأنهم عندهم مشكلات في هذا الجانب، لابد نحن أن ننظر للمسألة من هذا المنظور، ومن ثم بناء على تقييمنا لهذه الصفات اللي هي موجودة نبدأ بتصحيح الأفكار اللي يكونها الإنسان عن ذاته وأحيانا عن الآخرين والعالم من حوله. لأن إحدى المشكلات الناتجة للصحة النفسية واللي تعتبر من مدمرات الصحة النفسية، لما نرجع إلى مفهوم الذات وأنا كيف أشوف نفسي وكيف أشوف العالم من حولي أنا وكيف أشوف نظرة الناس. فنظرتي أنا عن ذاتي مكونة من نظرة الآخرين عني أنا، ومكونة عن نظرتي عن نفسي بناء على معايير ما. ليس بالضرورة أن يكون صحيح إذا أنا كنت أنظر نظرة موضوعية لهذه الأمور وبشكل صحيح. وتبقى مشكلة إذا كانوا يشوفون الناس بأني أنا إنسان، لنفترض أني أنا إنسان يعني عيوني قوية، يمكن أنا مو عيوني قوية، بس من كثرة نعت الناس لي أنا صرت ولدت عندي أنا مشكلة في هذا الجانب. فالأمر يحتاج إلى تقييم، ويحتاج إلى الغوص في ذاتوية هذا الإنسان اللي يعاني من هذه المشكلة، لتشخيص المعاناة اللي قاعد يعاني منها، ومن ثم معرفة الأسباب الحقيقية لها، وعلى أثر ذلك نبتدي في جلسات العلاج اللي تحرر الإنسان من هاي الأفكار والمعتقدات اللي لا شك تأثر على السلوك بشكل كبير.
دائما لازم نحن نظهر من المعتقدات اللي نحن فيها، ونقيم دائما الحالة، مو بكل حالة تكون مشابهة حق الحالة اللي مرت علينا قبل. دكتور، من هني يف بالي سؤال، وأحس أن دائما في بعض من الناس دائما يوم يغلط في غلطة يقول تراهم حسدوني عشان شي ما نجحت، طاح وتعور ولا تكسرت رويلاته بيقول لك والله حسدوني قبل كنت أركض وأمشي وحين أنا ما أقدر. اللي دائما تعق أخطائها والأشياء اللي سوتها، ويكون القدر هو السبب في هالأمور، وما يكون إيمانه بالقدر ضعيف، خلنا نقول على الحسد. فهني كيف نعالج هالشخص؟
شوفي، إحنا قلنا يمكن في بداية الحلقة سهيلة بأن محارب النجاح أو مبررات الفشل دائما ترجع إلى هذه النقطة، أنا محسود، أنا ما قدرت أوصل لأن في ناس حسدوني وقالوا لي. لا، المبررات في رحلة الفشل أو رحلة النجاح كثير جدا، وكثير من الناس يلجؤوا إليها. فهني نحن نتكلم عن مدى الصحة والسلامة العقلية اللي نحن نتمنى أن نتمتع فيها، ومدى الصحة النفسية اللي المفروض نحن نتمتع فيها. سؤال دائما أنا أطرحه أحيانا في لقاءاتي أو في عياداتي أو أحيانا في المحاضرات أو حتى في الإعلام، السؤال اللي أطرحه دائما: أين تريد أن تصل؟ شو هي رؤيتك في الحياة؟ شنو هي أهدافك في الحياة؟ للأسف الكثير منا اليوم لا عنده رؤية ولا عنده أهداف ولا عنده تخطيط. لهذا أقرب صفة لوصف حياته متخبط، طب لما الإنسان أنت تعيش بهذه الرؤية إنزين وبعد ذلك ما عندك تخطيط، هي مو قدرات وإمكانيات، أنا ما تكلمت عن القدرات، ممكن يكون شخصية عنده قدرات هائلة بس ما عنده إرادة ولا عنده دافعية نحو الإنجاز، لهذا ما راح يتقدم. طيب قدراته وإمكانياته كيف راح يبرر للناس عدم تقدمه وتحقيقه لإنجاز ونجاح؟ أنا محسود، أنا صار معايا، أنا ما إلى ذلك، المجتمع ضدي، دائما يرجع لمثل هذه المبررات في للتعبير عن عدم تحقيقه لشيء ما. لهذا نحن هنا ناخذ الإنسان من كافة الجوانب لما نعمل التقييم النفسي ونساعده من خلال الجلسات النفسية إن كيف يفهم نفسه وذاته، ومن ثم شو الأشياء اللي هو يريدها في الحياة حتى يبتدي على أثرها يحقق الإنجازات والنجاحات ويحارب الكسل العدو الأول لتحقيق النجاح.
دائما الكسل هو العدو،
لا شك.
ويتني مثل الفكرة اللي في بالي دائما نقولها، دائما يقولون نحسدك عشو، شو عندك نحن عشان نحسدك عليها؟ فهاي الكلمة دائما تمر في البال، ما بينك ما بين ربيعك، ما بينك ما بين العرب اللي حولك، إن بيحسدونك على شو، حتى لو كنت إنسان ناجح وحتى لو كنت إنسان مبناجح. ومن هنا دكتور يمكن مصطلح الحقد والغيرة والسخط يمر حولنا وايد، شو الشيء اللي يخلي الشخص يتحول من إنسان حاسد وحاقد لإنسان ساخط؟
شوفي التربية في مرحلة الطفولة المبكرة والعوامل اللي ننشأ فيها ونحن أطفال، الحرمان، عدم وجود قيم داخل البيت أو عند الآباء والأمهات، قد يولد عندي أنا نوع من الحقد ونوع من الرفض. تذكر حقيقة قصة جميلة جدا دائما نحن نقولها للناس اللي قد لا يمتلكون شيء وكيف يستطيعون أن يتغلبون عليها، وقد من يعرفني دائما أنا أقول هاي القصة أو أنا أعيد يعني تكرارها لسبب ما، هي الغاية اللي يجب أن نحن ننظر فيها لحياتنا. يذكر أن حقيقة كانت امرأة مع طفلها يعيشون في غابة في بيت ما في سقف، ها أمطرت عليهم 5 سنوات وفي يوم من الأيام بدأت تمطر عليهم الدنيا مطر شديد. الأم حاولت تحمي ابنها من هذا المطر حتى لا يتبلل، فلم تجد شيء لأن البيت كان بلي سقف. اللي حصل بأنه وهي تناظر جوانب الغرفة أو البيت بالأحرى، هي غرفة واحدة، خلعت الباب وميلته على الجدار واختبوا واحتموا تحت هذه الباب وهي مايلة، فالحمد لله لم تتساقط عليه ولم طار بشكل مباشر. اللحظة هذه الولد انتبه على أمه وهو عمر 5-6 سنوات ببراءة وبنظرة يعني طفولية، قال حق أمه والناس الفقارة اللي ما عندهم باب شو يسوون؟ هذا تعززت في داخل مفاهيم إيجابية، لم ينظر إلى نفسه أنه لا يمتلك شيء في هذه الحياة لما ملك الباب فشاف نفسه غني جدا. مثل هذه المفاهيم إحنا إما نعززها في أبنائنا وإحنا صغار أو إحنا نسلبهم إياه من خلال التذمر أو الحرمان. الحرمان المادي مو مشكلة، لكن الحرمان المعنوي والنفسي والمفاهيم هنا المشكلة الرئيسية. لهذا يزداد عندي أنا الصفات ذو النزعة السلبية الغير حميدة إذا تعاملت بشكل قاسي، إذا كنت في مجتمع محروم من الجانب العاطفي والجانب النفسي والتربية الصحيحة، فبالتالي راح تتعزز عندي مفاهيم خاطئة عن المجتمع. والعكس من ذلك صحيح، قد يكون عندي جوانب مادية جدا فيها على درجة عالية من الرفاهية، ولكن للأسف الشديد ما أتعامل مع أبنائي، ما في الوقت النوعي اللي نحن نتكلم عنه اللي تعتبر من أهم مقومات الصحة النفسية، بأن أرشد أبنائي للتعامل مع المفاهيم مع الأحداث مع السلوكيات، وبالتالي البناء النفسي لشخصية الطفل تتشكل في هذه المرحلة الأساسية. فإذا ما غاب الموجه لا شك غاب العوامل الأساسية الداعمة للصحة النفسية.
دكتور ذكرت في رمستك عن الحرمان، ووايد شدتني كلمة الحرمان سواء كان النفسي أو المادي، وفي نفس الوقت ذكرنا أن الأسرة هي أهم جزء من الأجزاء اللي تكون الأمراض النفسية في الطفل أو حتى عند العرب والوادم. فكيف اليوم ممكن نحن نحل مشاكل الحرمان النفسي والمادي عندنا اليوم نحن كناس؟
شوفي إذا أنا برجع لجذر حلول هذه المشكلات اللي تنتج اليوم، لا بضطر أني أرجع إلى الأسرة، إلى الزواج، طريقة الاختيار، الانسجام والتوافق ما بين الزوجين وعمر الزوجين عند بعض ومدى توافقهم مع بعض عند الارتباط. كل هذه تعتبر عوامل أساسية مهمة جدا في عملية يعني النشأة الصحيحة بالنسبة للأطفال بعد الإنجاب. والمسألة الثانية يعتمد على المقومات الرئيسية اللي يجب على الوالدين أن يوفرونها للبيئة الصحيحة الداعمة لتجنب حدوث خلل في الجانب النفسي. والمرحلة الثالثة هو النموذج اللي يجب أن أكون عليه أثناء العملية التربوية. والمرحلة الخامسة هو التعامل مع التحديات الناتجة من احتكاكي بالمجتمع. أنا لو افترض أن البيئة الأساسية عندي بالبيت، لكن بعد ما بطلع من البيت بحتك مع العالم الخارجي، بكتسب صفات وسمات راح تبني شخصيتي. فهني دوري كأسرة كيف أستطيع الحد من الجوانب السلبية وتعزيز الجوانب الإيجابية.
دكتور، في سؤال بعد خطر على بالي بما يختص اليوم العرب لكل شيء ما شاء الله موجود عندهم، فشو الشيء اللي بيخليهم يحسدون؟ دام ان قلنا في بداية حوارنا ان الحسد يكون لان الشيء عنده حرمان، عنده نقص من شيء، بس الناس اللي عندها كل شيء متوفر عندها، شو اللي بيخليهم يحسدون؟
سهيلة، ما اعتقد الناس عندهم كل شيء، قد نحن نعتقد ان عندهم كل شيء. الحاجة هني ترجع إلى جوانب نفسية ومعنوية وصحية ومادية واقتصادية. ثقي تماما لو تغوصين في أعماق كل إنسان، هذا الإنسان يفتقد لشيء ما. لا أنسى حقيقة قصة المدير اللي يدخل على موظف عنده وعامل بسيط يشوفه دائما يبتسم، وهو عنده كل هذه الأموال والقصور والجوانب المادية ولا يشعر بالسعادة. تخيلي الابتسامة وش محصلنها، قد يكون عنده كل شيء. فلهذا نحن خلينا على ثقة بأن قد لا نمتلك كل شيء إلا إذا امتلكنا القناعة والرضا. الشخص اللي يمتلك القناعة والرضا لا شك يمتلك كل شيء.
معين من هني مستمعين بنعرف من رمسة الدكتور أن كل شخص فينا في عنده نقص في جانب معين، إلا إذا كنا مقتنعين اقتناع كلي أن نحن الحمد لله بخير ونعمة. شاكرين لك دكتور تواجدك ويانا اليوم في برنامج النفس فضاحة.
الشكر لكم على هذه الدعوة الكريمة، والشكر كذلك للمستمعين اللي خصصوا جزء من وقتهم لاستماع هذه الحلقة.
ونلتقي وياكم مستمعينا في حلقة جديدة ويا برنامجكم النفس فضاحة. تريونا
النفس فضاحة.